بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف الرابعة إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية لأن كل مرئي فهو ذو جهة لأنه أما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال ولقوله تعالى لن تراني ولن النافية للتأبيد. وصل حديثنا إلى الصفة الرابعة المسلوبة عن الذات الإلهية من الصفات السلبية إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، يستحيل من الإحالة والامتناع، يعني يستحيل ويمتنع إن الذات الإلهية يمكن مشاهدتها بالرؤية البصرية الحسية، نقصد بحاسة البصر. يستحيل إن الذات الإلهية تنالها الرؤية البصرية بحاسة البصر، لهذا ورد عندنا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالابتناع بالرؤية البصرية ممتنع، لهذا يوجد سائل سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسمى ذعلب اليماني، قال له يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال أفأعبد ما لا أرى؟ قال وكيف رأيته؟ قال لا تدركه الأبصار بمشاهدة العيان ولكن أدركته القلوب بحقائق الإيمان. يعني قال له إن الذات المقدسة لا تبصر بمن بحاسة البصر والعين لأن لا تناله الحواس والإبصار، فلا يشاهد ببصر العيان، إنما اللي شاهدته وتيقنت به منه القلوب، أدركته القلوب بحقائق الإيمان. والقلب بمعنى منه؟ بمعنى الذهن والفكر، هو اللي أدركه وآمن به. والمحقق المصنف رحمه الله بيّن أنه سبب استحالة الرؤية البصرية الحسية وعلل لذلك، قال لأن كل مرئي، يعني الشيء الذي نراه ونشاهده، كل مرئي لابد أن يكون في جهة، أما هذه الجهة مقابلة لنا مثل الآن أنتم تروني لأني أنا أقع قبالكم وأنا أراكم لأنكم تقعون قبالي، هذا يسموه جهة القابل، جهة في المقابل، جهة المقابل. كل مرئي مشاهد يرى بالعين الباصرة الحاسة، أما يكون مقابل كما الآن أنتم تروني في المقابلة وأنا أراكم في المقابلة بالنسبة للرائي المقابل بمقتضى الحاسة، أو يكون في حكم المقابل، في حكم المقابل للرائي. مثال ذلك حكم المقابل للرائي كمن يرى من خلفه بتوسط المرآة. الآن أنا لست واقف أمامك لكن واقف خلفك وأمامك مرآة وأنت تنظر للمرآة وتراني خلفك، هذا يسمى بحكم المقابل. أنت من ترى بالمرآة بتوسط المرآة وتراني خلفك هذا ما نسمي مقابل لكنه في حكم مقابل، مثل من يرى من خلفه بتوسط المرآة. أو هذه الرؤية بالضرورة لا تحصل إلا بهذين الوجهين، يعني أنت إذا ردت الشاهد بالباصرة الحاسة لعينك ما تقدر تبصر الأشياء المرئية أمامك إلا بهذين الطريقين. لو المشاهد المرئي أمامك مقابلك بالمقابلة تقابله، أو هو بحكم المقابل كما لو كان خلفك وأنت تشاهده بالمرآة. بالضرورة الحسية بالبداهة العقلية الرؤية ما تحصل إلا بهذين الأمرين. بالتالي إذا كان المشاهد والمرئي بالنظر الحاسة وتحصل بالمقابل أو ما بحكم المقابل، هذا يستلزم أن المقابل يكون في جهة، جهة الأمام أو جهة الخلف، واللي يكون في جهة لابد يكون جسم، لأنه الجهة هي المشار إليه، الجهة كما مرت علينا سابقا، الجهة قلنا هي ما يشار إليها والمشار إليه هو الجسم. وإذا كان جسما يستحيل على الذات أن تكون جسما لأن هذا يستلزم تجسيم الباطل، اللي مر علينا سابقا، ومحال أن تكون الذات عقلا أن تكون جسما، لأن كونها جسما هذا يعني أنها من صفات الممكن، وخلاف كونها واجبة. وكونها جسما يدل على افتقارها، لأن الجسم مركب وصاحب الجسم يفتقر إلى أجزائه، وهذا خلاف كونه سبحانه غني، خلاف كونه واجب عليكم السلام، وخلاف كونه ماذا؟ غني. فإذن هو باطل ومحال عقلين. إذن الدليل العقلي اللي ساق المصنف كالآتي: إن المرئي ذو جهة، وكل ذو جهة جسم، إذن المرئي جسم، وكل إذا كان المرئي جسم لا شيء من الواجب بجسم، إذن لا شيء من الواجب بمرئي. هذا على صورة منه القياس العقلي اللي ذكره. نعم، هذا أولا. اثنين، اتمسك المصنف رحمه الله بالدليل النقلي، وذكر آية تنفع في المقام، وهي إن موسى عليه السلام عندما سأله قومه عن رؤية الله، فسألوه قالوا لابد أن نرى ربك، لأنه بني إسرائيل كان يعبدون العجل وكان يشاهدونه، أو كان يعبدون بعض الأصنام اللي يشاهدوها منها العجل، فقالوا كيف نعبد ربا لا نراه؟ فسألوا موسى أنه نريد أن نرى ربك. موسى لم يجبهم، لكن بسبب الإلحاح الشديد موسى نقل سؤالهم إلى الله، نقل سؤالهم إلى الله، فقال له: ربي أرني أنظر إليك. فقال، وجاءت الآية المباركة، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآن الآية المباركة ماذا قالت؟ لن تراني. أهل اللغة يقولون أن لن تفيد نفي مدخولها مؤبدا، يعني الرؤية لن تتحقق لا لك ولا لغيرك، أبدا لن تراني، والرؤية مستحيلة وممتنعة مطلقا لك ولغيرك الآن والمستقبل مطلقا، لأن لن تفيد النفي للتأبيد، يعني تنفي مدخولها مؤبدا، المدخول منه مالها الرؤية، لن تراني مطلقا، يعني الرؤية لا تحصل لا لك ولا لغيرك، لأن الرؤية ممتنعة مستحيلة. نعم، فإذا لن تفيد التأبيد بإجماع أهل اللغة، فلهذا نفت الرؤية مطلقا الحسية البصرية. نعم، ولو كان الله تعالى مرئيا لكان الأنبياء هم أولى بالرؤية، منهم منه موسى عليه السلام، لو كان الله يرى بالعين الباصرة الحاسة لرآه موسى، وموسى لم يراه، بل الأنبياء لم يروا، وهم أولى بالرؤية من غيرهم، فإذن هذا يدل على امتناع رؤيته نقلا. إذا صار عندنا دليلين على امتناع رؤية الله بالرؤية البصرية الحسية، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي إن المرئي المشاهد للناظر لابد يكون لو مقابل أو بحكم المقابل، وإذا كان مقابل وبحكم المقابل فله جهة، واللي يكون إلى جهة لابد يكون جسم، وإذا كان جسم هذا منتفع عن الذات المقدسة، لأن الجسمية تعني الإمكان والفقر، وهو محال في ذاته سبحانه. اثنين، الدليل النقلي قوله لن تراني، يعني الرؤية مؤبدة مستحيلة ممتنعة مطلقا لك ولغيرك الآن ولو في المستقبل، ولن تفيد التأبيد على مدخولها، فالرؤية لا تتحقق مطلقا. هذا بالنسبة إلى كلام المصنف. الشارح يقول إحنا القول في الرؤية للعلماء على ثلاثة أقوال، يعني العلماء عندهم ثلاثة أقوال في الرؤية. الرأي الأول ما ذهب إليه الحكماء وهم الفلاسفة القدماء والمعتزلة من أهل المكال الكلام، وكذلك ذهبت إليه الإمامية، إنه يستحيل رؤية الله عز وجل بالبصر والحاسة بالرؤية البصرية اللي هي الحاسة، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، ومجرد عن الزمان والمكان. فبما أنه مجرد عن المادة والجسمية ولا يحتاج إلى زمان ومكان، إذن يستحيل رؤيته بالرؤية البصرية الحسية، وهذا الرأي الأول. الرأي الثاني: ذهبت إليه المجسمة والكرامية. المجسمة مروا علينا كما مر علينا إذا تذكرون، اللي يقولون إن الله جسم من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، مثل أتباع داود الظاهري وكذلك الحنابلة، ذهبوا إلى إن الله إن الله عز وجل الخالق يشبه المخلوق في أن له جسم وكيفية وتركيب. نعم، هؤلاء المجسمة وكذلك الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني قالوا تجوز رؤية الله تعالى بالبصر، يعني بالرؤية البصرية الحسية يمكن، بس بشرط أنه تكون الذات في مواجهة لهم، يعني إذا واجهوا الذات يمكن أن يروها. إذا كانت الذات موجودة في جهة وسمت فيمكن مع مقابلتها ومواجهتها رؤيتها، هكذا ذكره، مع جهتها وسمتها، لأنهم يعتقدون أن الله تعالى ذو جسم. المجسمة يعتقدون أن الله جسم والخالق يشبه المخلوق من جهة الجسم والتركيب، وأنت إذا واجهت الجسم تراه، فإذا واجهت الذات أيضا تراها، فاشترطوا المواجهة على اعتقادهم أن الله تعالى ذو جسم، ولابد للرأي من مواجهة المرئي حتى تحصل الرؤية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو ما ذهبت إليه الأشاعرة. الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري ومن اعتقد بمذهبه اعتقدوا أن الله مجرد عن المادة وعن الجسمية ومجرد عن الزمان والمكان، ولكن في نفس الحال والوقت قالوا يصح رؤيته ويمكن ذلك ويجوز. المحقق رحمه الله يقول هذا الرأي خالفوا به جميع العقلاء، يعني كيف هو مجرد ليس بجسم وليس بمادة ومع ذلك يمكن رؤيته؟ يقول هذا الرأي جمع بين المتناقضين، فلهذا هذا رأيهم خالفوا به جميع العقلاء. من اللي يقول إن الذات مجرد ويمكن رؤيته؟ إذا كان هو مجرد عن المادة والجسمية فكيف يمكن رؤيته؟ والرؤية البصرية الحسية بحاسة النظر تقع على الأجسام، فإذا أنتم تقولون هو مجرد ليس بجسم ويمكن ويصح ويجوز رؤيته، يقول هذا الرأي يخالف جميع العقلاء لأنه يجمع بين المتناقضين. هم من التفتوا أدركوا أن هذا الرأي فيه مخالفة للأمر الواضح، بدأوا يتفننون في توجيه رأيهم. التفنن يعني شنو؟ عبر عن المحقق تحذلق. التحذلق يعني التفنن في الكلام، فبدأوا يأتون بكلام هو فاقد للمعنى، لكن رادوا يوجهون رأيهم لأن رأيهم مخالف للواضح. فماذا قالوا؟ قالوا بعضهم ماذا قال؟ قال إنه ليس مرادنا بالرؤية هي الانطباع، يعني إحنا مو مرادنا بالرؤية انطباع صورة الجسم في قرنية العين كما هو الحال في مشاهدة الأشياء. إحنا من ننظر للأشياء تنطبع صورتها بقرنية العين، فلهذا نراها. قالوا هذا ليس مرادنا، لأن هذا يكون محمول على رؤية الأجسام والأشياء، وهذا المعنى المألوف الدارج من الرؤية اللي يقع للممكنات هذا لا نقوله في الواجب، قالوا لا نقول به. اثنين، قالوا ليس مرادنا بالرؤية خروج الشعاع. إذا نرجع للعلماء كيف تقع رؤية البصر للأشياء، يقولون إن البصر ينبعث منه شعاع ينعكس على الجسم وينعكس من الجسم على البصر، فالبصرية والقرنية تستقبل فترى، يخرج شعاع من البصر يقع على الجسم والجسم ينعكس شعاعه إلى قرنية العين وشبكيته فيراه، فيرى الأشياء مقلوبة ولكن أمامه. هذا قولهم، يقولون هذا أيضا ليس مراد لنا، ليس مرادنا بخروج الشعاع من العين وسقوطها على الأجسام وانعكاسها من الأجسام للشبكية، هذا أيضا ليس مرادنا. إذن ما هو مرادكم؟ جاءوا بعبارة مبهمة، قالوا مرادنا الحالة اللي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به، يعني مرادنا بالرؤية مو نفس رؤية الأجسام، إنما الحالة اللي تحصل بعد العلم بالأشياء، وهاي عبارة فاقدة للمعنى وليس لها معنى. لهذا المحقق يقول هذا تحذلق بالكلام، يعني تفنن وكلام ما إلى معنى. شنو إحنا معروف عندنا المألوف إن الرؤية هي ماذا؟ الإبصار بالشيء. شنو معنى الحالة اللي تقع بعد رؤية الأشياء بعد العلم بها؟ هذا كلام فاقد للمعنى. هذا اثنين، البعض منهم أيضا راد يوجه رأيهم، فماذا قال؟ قال إحنا معنى الرؤية اللي نقصدها ليست الرؤية الدنيوية اللي هي رؤية الأجسام والإبصار بها، بل مرادنا بالرؤية هي الرؤية الآخروية، إن الله ذاته تنكشف لعباده المؤمنين في الآخرة مثل انكشاف البدر المرئي للإنسان. يعني الله يكون في حالة إجلال وكمال وتمام، ويمكن رؤيته في الآخرة وينكشف، والمؤمنون يرونه كما في انكشاف البدر للمرئي. البدر يعني القمر في تمامه واضح، واللي ينظر إليه منكشف إلى بانكشاف تام، مو مثل الهلال اللي قد يرى وقد لا يرى. البدر المضيء المنكشف التام إحنا نراه لأن الرؤية إلى واضحة. كذلك الله يكون منكشف بانكشاف تام بالآخرة وجميع العباد المؤمنين يرونه. هذا مرادنا. فإذا مرادنا مو الرؤية الدنيوية، الرؤية الأخروية. وتمسكوا بحديث هم يروه إن الله سوف يرى للمؤمنين كالبدر المضيء في تمام ليلته. عندهم هكذا حديث يروه تمسكوا به. الآن إحنا نريد نسأل الأشاعرة لماذا قالوا بالرؤية؟ الأشاعرة تمسكوا ليش؟ لماذا قالوا بالرؤية الجسمية؟ وبعضهم قال بالرؤية ماذا؟ إنه تحصل حالة بعد الحصول للعلم، وبعضهم أولها بالرؤية الأخروية. هذا يعني مين انبعث؟ هذا التساؤل مين انبعث؟ التساؤل انبعث إنه الأشاعرة تمسكوا بثلاث أدلة. أولاً تمسكوا بدليل، قالوا إنه الآية اللي سأل بها موسى الرؤيا تدل على إن الرؤيا ممكنة وليست ممتنعة، لأنه لو كانت ممتنعة لما سألها موسى، لأن موسى عالم وليس جاهل، فكيف يسأل الأمر المستحيل الممتنع؟ هذا دليلهم الأول. تمسكوا بمن؟ بآية ربي أرني أنظر إليك. ماذا أجابوهم العلماء؟ قالوا إن السؤال موسى للنظر والرؤية ليس سؤال لنفسه، إنما كان سؤال لمن؟ لقومه. هم قوم ألحوا عليه، قالوا له اسأل ربك إنه نريد ننظر إليه. فهو نقل سؤالهم لله عز وجل. فإذا سؤال الرؤية ما كان لنفسه، وإلا موسى يعرف أن هذا الأمر ممتنع ولا يمكن أن الله يرى. فلهذا طلب الرؤية ما كان لأجل نفسه، إنما كان لأجل قومه، هم اللي ألحوا عليه. هو لم يعبأ بهم ولم يلتفت إليه، بس بسبب إلحاحهم وشرطوا على موسى، قالوا دخولنا بالإيمان وتصديقك لنبوتك هو ماذا؟ رؤية الله. فإلحاحا لهم طلب، مثل عيسى لم عليه السلام من طلب إنزال المائدة طلبها لنفسه، لو علمن للحواريين ما طلبها عيسى لنفسه، ما قال ربي أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. هم من طلبوها قوم إلحوا عليه، قالوا نريد أن ربك ينزل علينا مائدة بها أنواع الطعام، فطلب منه لأجل قوما. فهذا أولا. اثنين ماذا قالوا؟ إن هاي الرؤية ممكنة. وطبعا اثنين هم قالوا الرؤية ممكنة. قال نقول لهم الآية ما قالت الرؤية ممكنة، قالت لموسى إنه إذا استقر الجبل سوف تراني. يعني علي من علقت الرؤية استقرار الجبل، ولكن الجبل لم يستقر، إنما ماذا؟ اندك ولم يستقر، وخر موسى صعقة. إذن الله علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل إذا قلتم أمر ممكن فتكون الرؤية ممكنة، نقول لكم علقه على الجبل لو بقى ثابت مستقر، وهو لم يبقى ثابت مستقر. ولكن اندك فهذا يدل على أن شرط الرؤية على الاستقرار، واستقرار الجبل لم يثبت. إذن كما يقولون المشروط عدم عند عدم شرطه، المعلق إذا ما حصل شرط التعليق ما يحصل، فلهذا لم يحصل الرؤية. وتمسكوا بآية وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذه الآية أبو حسن الأشعري من فسرها قال وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها رائية يعني تراه يوم القيامة. هذه الآية ورد تأويلها في حديث للإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن معنى منتظرة يعني منتظرة لرحمة ربها، وبعد في قوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ثوابه ونعيمه اللي هو سوف يحصل في الجنة. فإذا ليس المراد بها الرؤية البصرية الحسية، هذا اللي تمسكوا به. يبقى المحقق ماذا قال؟ قال إن الأشاعرة تحذلقوا وتفننوا في تفسير الرؤية البصرية للدعوها، ومنها قولهم إن الله يكشف لعباد المؤمنين. فنحن نقول لهم الحق، إذا الأشاعرة عنوا بهاي الرؤية الكشفية إن الله يكشف لعباده المؤمنين، إذا كانوا يقصدون بهاي الرؤية الكشفية الكشف التام، شنو يعني الكشف التام؟ يعني يقصدون باليقين القلبي بالله تعالى، وإن الله تعالى يمكن إدراكه بأمر قلبي ومشاهدته بأمر علمي، فهذا أمر مسلم من ينكر. يعني شنو من ينكر؟ من ينكر إن الله، إن المؤمن العبد المؤمن يصير عنده يقين بالله عز وجل حتى يوم القيامة، يعني يصير عنده أمر قلبي بوجود الله والعلم به، هذا أمر مسلم ما حد ينكره، هذا أمر مسلم لا أحد ينكره، لأنه المعارف والحقائق تصير وتتبدل يوم القيامة أمور ضرورية. يعني أنت تحس بوجود الله وتدرك بأمر قلبي وتدرك بأمر علمي وتعلم بوجوده، لأن الحقائق بوجود الله تصبح أمور ضرورية يوم القيامة، هذا من ينكره؟ فهذا يعبرون عنه بالرؤية القلبية أو بالمشاهدة منه بالبصيرة يعني بالقلب، هذا ما حد ينكره. إذا أنتم تعنون إن الله ينكشف لعباد المؤمنين بالرؤية القلبية والإدراك بالبصيرة فهذا أمر مسلم نحن لا ننكره، لأن معناه أنك تحس بوجود الله وتتيقن به، وهذا أمر قلبي وإدراك علمي لا ننكره. وإلا إذا ما قصدتم هذا المعنى، ما قصدتم الرؤية بالبصيرة، إذا ما قصدتم الرؤية بالبصر بالمشاهدة الحسية، فنقول لكم هذا أمر باطل عقلا ونقلا. أما عقلا فلما بينا، لو كان المرء في جهة وسمت لكان ماذا؟ جسمه، كل ما له اتجاه هو جسم وهذا باطل. لما تقدم عندنا من أن الدليل على نفي الجسمية لله تعالى، لو قلنا جسم فهو مركب، ولو كان مركب لاحتاج إلى أجزائه، واللي يحتاج إلى أجزاء شنو؟ فقير، جسم فقير ليس غني، وهذا باطل. هاي أولا. اثنين، كيف نبين أن المرء لو كان الشيء مرئيا فهو جسم؟ هاي نحتاج بيانها. المحقق يقول إحنا قلنا المرء أما مقابل للناظر وأما بحكم المقابل، المقابل للرأي الناظر يعني أمامك في جهة الأمام، أو يكون بحكم المقابل للرأي الناظر كما لو كان خلفك وتشاهده بمن؟ بالمرآة، فكالصورة التي تنطبع في المرآة، وهذا أمر ضروري حسي ما حد ينكره. الآن أي شخص من تسأله تقول له أنت تنظر تشاهد الأشياء، يقول نعم. إن سئلك نقول له كيف تنظر وتشاهد الأشياء، يقول لو هي أمامي وشاهدها بالمقابلة، لو هي خلفي أنظر إليها بمن؟ بالمرآة. ما عندنا طريق ثالث للرؤية البصرية الحسية، المشاهدة للناظر الباصر ما عندنا. فإذا هذا أمر ضروري محسوس نحن ندركه بالحس، وكل مقابل أو ما في حكم المقابل لابد يكون في جهة، لأنه الجهة كما قلنا سابقا هي متعلق الإشارة، من تأشر تقول هذا الجهة اليمين، الأمام، الخلف، الشمال، والجهة لابد تكون ليكون بها جسم. فإذا هذا يعني أن الباري لو كان مرئيا لكان ذو جهة، وإذا كان ذو جهة فهو جسم، والجسمية باطلة في حقه. أما سمعا ونقلا فأيضا فهذا رؤية الله بالعين الباصرة أيضا باطل. لماذا؟ لوجوه. الوجه الأول، إن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية لطلب قومه ماذا أجابه الله؟ لن تراني. وقلنا لن شو تفيد؟ النفي تأبيد المدخول، يعني لا يمكن رؤيتي ويستحيل ويمتنع مطلقا لك ولغيرك الآن ولا في المستقبل. وهذا أهل اللغة بإجماعهم واتفاقهم أكدوا إن لن تفيد التأبيد على مدخولها، لن تراني مدخولها الرؤية، إذن الرؤية ممتنعة. نعم، فإذا موسى لم يرى، وإذا كان موسى مع عليه السلام مع جليل قدره وشدة طلبه وإلحاحه للرؤية هو لم يرى، فمن باب أولى غيره لا يرى. موسى على الرغم من عظمته ومنزلته وشدة الداعي للرؤية، لأن قوم علقوا الإيمان عليمن على رؤية ربه، مع شدة الحاجة للرؤية وإلحاح قومه لم يرى، فما بالك بغيره؟ فمن باب أولى لا يروه، أولا لأنهم أحط منزلة منهم، طبعا غيره من غير الأنبياء، وبعد لا يوجد داعي إلى رؤيته كالداعي اللي كان موجود لموسى، فإذا من باب أولى بطريق أولى هم لا يروه. ثانيا، ورد في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية جاي تعظم شأن ذات الله وتمدح وتنفي عنه الإدراك بالأبصار والرؤية البصرية الحسية، لأن من شأن الله اللائق بعظمته وعلو ذاته أنه لا يكون مبصرا بالباصر العين، لأنه لو بصر بباصرة العين فهذا يعني يكون شنو؟ أحسنتم، ذو جهة وجسم، ويكون فقر وإمكان. فيكون إثبات الرؤية البصرية له تعالى نقص وجرح وماذا خلاف المدح اللي عظم شأن به، فالرؤية تستلزم الجسمية المنفية عنه. ثالثا، الأثر المترتب على طلب الرؤية هو ماذا؟ إن طالبين الرؤية كانوا من الظالمين لأنفسهم بهذا السؤال. لهذا ورد عندنا إن الله عز وجل استعظم طلب الرؤية ورتب الذم عليها والوعد، يعني رؤية الله لا تليق بشأنه، واللي يطلب الرؤية هذا إنسان شنو؟ ظالم لنفسه، بل هذا الذي يأتيه من طلب الرؤية أمر مذموم. لهذا ورد في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال الذين في قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني الباري سبحانه يقول هذا سؤال الرؤية أمر عظيم مذموم، كيف تسألون هذا الشيء العظيم؟ تطلبون الرؤية لقاء الله أمر عظيم منكر غير متوقع، واللي سألوا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، أكو غيرهم سألوا شيء أعظم وأنكر من أمه اللي طلبوا رؤية الله عز وجل اللي هم قوم موسى، فهم ظالمين لأنفسهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والذين لا يرجون لقاءنا يقولون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني تكبروا وتجبروا في قولهم هذا، مع أن سؤال الرؤية ولو كان على نحو التمني أو الترجي غير ممنوع، لكن هو هذا نفسه طلب الرؤية أمر مذموم أمر عظيم. كيف تطلبون رؤية الله؟ الله عز وجل جعل أمر طلب رؤيته أعظم من سؤال أهل الكتاب إنزال كتاب من السماء. في صدد قول النبي، في صدد ما واجه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أهلكهم لهذا السؤال المنكر، رغم أنهم ما متجاوزين حد السؤال، ولو كانوا يتمنون أو يترجون، لكن هو نفس هذا، حتى السؤال على نحو التمني والترجي منكر، لأن ما يليق بذات الله سبحانه أن تطلب هذا رؤيته. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال إنه تعالى لو نعم يستحيل رؤيته بالرؤية البصرية، يعني بحاسة البصر، لأن كل ذو مرئي، يعني الشيء المرئي الذي يرى ويبصر، لابد يكون فهو في جهة، لابد أن يكون في جهة مشار إليها، لأنه يعني المرئي. أما مقابل، يعني مقابل بالنسبة للرائي بحاسة البصر، أو في حكم المقابل، يعني في حكم المقابل للرائي. قلنا هذا شنو يعني في حكم المقابل؟ لأن أحسنتم، كمن يرى الأشخاص من خلفه بالمرآة. طبعا الرؤية بالمرآة ليس رؤية حقيقية، لكن هي يعني ما لها واقعية، لكن هي رؤية بحكم المقابل بالضرورة، بالضرورة يعني بالضرورة الحسية والبداهة العقلية، لأن الرؤية ما تحصل إلا بهذين الطريقين. فيكون جسما، لماذا؟ لأن استلزام الجهة شي يستلزم أن يكون جسما، وهو كونه جسما شبيه محال عقلا، لأن الجسمية منفية عن الله. هاي أولا، هذا سمي الدليل العقلي، نسميه دليل عقلي. ولقوله تعالى، هسه ننقل منه دليل السمع النقلي، قوله تعالى لن تراني، يعني لن النافية للتأبيد، يعني تنفي مدخولها مؤبدا اللي هو الرؤيا. وأهل اللغة بإجماعهم قالوا إن لن تفيد التأبيد، يعني لن تراني لا الآن لا لك ولا لغيرك، لا الآن حاضرا ولا مستقبلا مطلقا. أقول الآن نقرأ قول الشارع. ذهب الحكماء والمعتزلة من أهل الكلام إلى استحالة رؤيته بالبصر. لماذا؟ الله يستحيل رؤيته، يمتنع رؤيته بالبصر والحاسة. لماذا؟ لتجرده. شنو يعني تجرده؟ عن المادة والجسمية، لأن الله ما يحتاج إلى زمان ومكان. هذا الرأي الأول، هاي أقوال العلماء، هذا القول الأول. القول الثاني، ذهب المجسمة اللي يقولون إن الله جسم والخالق يشبه المخلوق بالجسمية والتركيب والكرامية، إلى جواز رؤيته تعالى بالبصر، لكن بشرط مع المواجهة، لأن هم يعتقدون إن الله جسم ومركب، لكن إذا وقعت الذات في جهة وسمت فيمكن رؤيتها مع مواجهة المرء لها لأجل حصول الرؤية، لأن الرؤية ما تحصل إلا بالمواجهة والمقابلة لنفس الجهة. ثلاثة، قالت الأشاعرة اعتقدوا تجرده، يعني هو ليس مادة وليس جسد. وفي نفس الحال ماذا قالوا؟ بصحة رؤيته، يعني بإمكانها وجوازها. المحقق يقول وخالف جميع العقلاء، يعني كيف هو مجرد ليس بجسم ويمكن ويجوز ويصح رؤيته؟ هذا جمع بين المتناقضين، خالفوا بهذا الرأي جميع العقلاء، هم أحسوا بهذا الرأي بتناقض، فماذا فعلوا؟ تفننوا بالكلام يريدون يوجهون قولهم. فماذا قال؟ وتحذلق بعضهم. شنو يعني تحذلق؟ يعني تفنن بالكلام. هاي لفظة تحذلق كناية عن الكلام الفاقد للمعنى، يعني الكلام اللي يقولون ما فيه أي معنى، ما يمكن توجيهه. وقالوا ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، مو انطباع في قرنية العين كما هو الحال في مشاهدة الأشياء اللي هو المعنى المألوف الدارج، هذا ليس مرادنا. وليس مرادنا خروج الشعاع من العين وسقوط على الأجسام، هذا أيضا ليس مرادنا، بل مرادنا الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. وهذا الكلام فاقد للمعنى. شنو معنى الحالة اللي أنتم تقصدون إحنا مرادنا بالرؤية مو رؤية الشيء، رؤية الحالة اللي تحصل بعد العلم بالشيء؟ يقول هذا كلام فاقد للمعنى. وقال بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، معنى الرؤية أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة، يعني يقولون ليس مرادنا بالرؤية الرؤية الدنيوية، إنما مرادنا يا رؤية الأخروية، مثل انكشاف البدر المرئي، البدر الكامل المضيء للإنسان في الدنيا، هو كامل جلاء وتماما ومشاهدة. نعم، والحق إنهم، يعني الأشاعرة، إن عنوا بذلك الكشف التام يعني هذا قولهم ينكشف لعباد المؤمنين، نسميها الرؤية الكشفية. هم شو يقصدون بالرؤية الكشفية؟ إذا قصدهم الكشف التام يعني قصدهم اليقين القلبي بالله تعالى فهذا مسلم، يعني قصدهم الرؤية بالبصيرة مو بالبصر، الرؤية القلبية مو الرؤية المشاهدة الحسية. إذا قصدهم الرؤية بالبصيرة الرؤية اليقين القلبي فهذا مسلم. يعني شنو مسلم؟ يعني ليس هو من الرؤية البصرية الممتنعة، وهو مع أمر قلبي وإدراك علمي مسلم لا ننكره. فإن المعارف يعني ما الحقائق اللي تعرف تصير يعني تتبدل يوم القيامة ضرورية، وجود الله واليقين به والعلم به يوم القيامة يصير أمر ضروري. وإلا يعني إذا ما قصدوا هذا المعنى فلا يتصور منه يعني من قولهم إلا الرؤية، يا رؤية البصرية الحسية، لأن هو هذا المتبادر المألوف من الرؤية، وهو باطل عقلا ونقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة، يعني سمت وجهه فيكون جسما، كل ما إلى اتجاه فهو شنو؟ جسم. وهو باطل لما تقدم، شنو اللي تقدم عندنا؟ الدليل على نفي الجسماني، أحسنتم، عنه تعالى، لأن الجسم مركب والمركب مفتقر والله غني. بيان الأول، بيان الأول نقصد نريد نبين الدليل العقلي بأنه لو كان مرئي فهو ماذا؟ جسم. إن كل مرئي يعني ما يرى بالبصر والحاسة فهو أما مقابل يعني يقع في قبال الرأي الناظر أو في حكم المقابل. شنو يعني حكم المقابل للرأي الناظر؟ كالصورة في المرأة، الشخص اللي يقع خلفك وانت تنظر اليه بالمرأة، هذا يسمى بحكم المقابل. وذلك ضروري يعني ضروري بالحس، احنا بحسنا نشعر بهذا الامر، اللون نبصر اللي مقابلنا لو خلفنا ننظر لمن؟ بالمرأة، ما عندنا غيره. او في حكمه يعني في حكم المقابل فهو في جهة، لانه اذا كان بجهة يعني جسم، والجهة متعلقة الإشارة. فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة، وهذا باطل، لأنه كونه بجهة يعني جسم والجسمية من فيه عنه. وأما سمعا فباطل فلوجوه، الأول إن موسى سمعا يعني نقلا، موسى عليه السلام لما سأل الرؤيا، ونؤكد هذا ليس سؤال لنفسه إنما سؤال لقومه، أجيب بأنه لن تراني ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، يعني تفيد التأبيد بمعنى لا يمكن رؤيته مطلقا كما قلنا، لأنه تفيد التأبيد ينفي مدخولها مؤبدا مدخولها الرؤية. وهذا طبعا قول إن لن تفيد التأبيد مأخوذ بإجماع واتفاق أهل اللغة، ولم يشذ منهم إلا القليل. ولو كان الله تعالى مرئيا لكان من الأولى يراه؟ الأنبياء، لأنهم أعلى رتبة، الأنبياء لم يروا فما بالك غيرهم، فمن باب أولى لا يروا. نعم. ثم قال وإذا لم يره موسى عليه السلام، رغم أن موسى عظيم المنزل عليه السلام وكان هناك شدة لداعي لرؤيته، لأن قومه علقوا إيمانهم عليما على الرؤية، لكن مع وجود الشدة للمتعلق لم يروا. نعم. ومع إلحاح قومه الأكيد فلذلك لم يره، وإذا كان موسى لم يره فغيره لا يراه بطريق أولى، لأن غيره أحط منزله. اثنين ما يوجد داعي لأن يروه، موسى كان عنده داعي إنه قوم ألحوا عليه وعلقوا الإيمان. الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا تمدح يعني شنو تمدح؟ يعني الآية جاي تمدح الذات وتعظم شأنها، تقول إن الله عز وجل شأنه وعظيم مقامه وعلو ذاته وارتفاع مكانه يعلو أن تدركه البصر. يعني هذا مدح، مدح الآية جاي تمدح وتعظم الذات، تنفي إدراك بالأبصار بالرؤية البصرية الحسية له تعالى مطلقا كائن من كان الرائي، سواء كان مستوى الأنبياء أو ما دونه، فيكون إثباته يعني إثبات الرؤية البصرية الحسية له تعالى شنو؟ نقص وأمر جرح يخالف ذلك المدح، والرؤية تستلزم الجسمية اللي هي نقص. الثالث إنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليها والوعيد، يعني الأثر المترتب على طلب الرؤية ك كان أخذ الصاعقة وأجعلهم من الظالمين لأنفسهم، ما يليق بذاته أنه يطلبون رؤيته، لأن طلب الرؤية هو نفسه أمر مذبوب مني عنه، لا يليق بالذات الإلهية، لقاء أمر عظيم منكر، كيف تسألون هذا السؤال؟ هذا غير متوقع. لهذا ورد في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني تكبروا وتجبروا من قولهم في قولهم هذا، كيف يطلبون رؤية الله؟ هل إن الله معلن مكشوف بلا سر حتى يطلبون رؤيته؟ هل طلب رؤية الله هذا أمر مقبول؟ بل أمر المنكر عظيم، أعظم من سؤال أهل الكتاب اللي سألوا النبي الأعظم إنزال الكتاب عليهم، فأهلكهم الله بذلك السؤال المنكر رغم عدم تجاوزه. إذن هاي آيات شدل يدل أن رؤية الله بالرؤية البصرية الحسية ممتنعة، لأن هو أصلا سؤال طلب الرؤية أمر منكر، فما بالك رؤيته؟ يكون الأثر المترتب على طلب الرؤية منه أمر أيضا منكر. نعم. أما قوله الخامسة في نفي الشريك فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.